وإذا لم يرى الإمام ولم يرى المأموم المؤمن ويسمع صوت الإمام يسمع الصوت كذلك داخل المسجد له حتى ولو لم يرى الإمام ولا المصلين إذا داخل المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فيكون على حالين: الحالة الأولى أن يرى الإمام أو يرى المأموم فيقتدي به وإن طال يعني المكان أو بعد فإنه يقتدي بهؤلاء الذين يرون الإمام. فإن حال بينه وبين الصفوف واد أو نهر أو طريق مسلوك فمن أهل العلم من قال أنه لا تصح صلاته، ومنهم من قال الصواب أنها تصح ما دام أنه يرى ويستطيع الاقتداء بالإمام، لأنه يرى المأمومين يسجد ويركع ويرفع قد ينقطع الصوت، فإنه بهذه الحالة يعني تصح صلاته. وهذا الذي رجح شيخنا رحمة الله عليه، وأن الصلاة تصح في جميع الأحوال ما دام أنه يرى الإمام أو من خلف الإمام خارج المسجد. أما داخل المسجد فإنه يصلي ويتابع الصوت حتى ولو لم يرى الإمام ولم يرى من خلف الإمام ما دام أنه يسمع الصوت. أما خارج المسجد فالصواب أنه لا تصح صلاته إذا سمع الصوت ولم يرى المأموم خلف الإمام. لو كان الإنسان يصلي مثلا في بيت أو جماعة في مكان بيت أو بعيد خارج المسجد ولم يروا أحدا من المأمومين الصواب أنه لا تصح صلاته، والمسألة خلافية، لكن هذا هو المعتمد أنه ما دام أنه ما يرى الذي خلف الإمام فإنه لا يصلي مع الإمام ما دام أنه حتى ولو سمع الصوت. نعم. أما داخل المسجد فإنه في حكم من صلى مع الإمام يصلي مع الإمام حتى ولو، مثال ذلك لو كان المسجد يعني يوم الجمعة واسع يعني ازدحم بالمصلين في غرفة في المسجد أو خلف داخل المسجد محجوبة عن المصلين فإنهم يصلون على الصوت لأنهم داخل المسجد. أما خارج المسجد فلا بد من أن يرى المأمومين الذين أمامه يقتدي بهم إذا ركعوا وإذا سجدوا وإذا سمع الصوت أو لم يسمع الصوت. نعم.
والنساء كذلك ما دامت
في المسجد. والنساء كذلك ما دامت في المسجد داخل المسجد تصلي. أما إذا كانت خارج المسجد في غرفة خارج المسجد فإنها لا تصلي إلا إذا كانت ترى بعض المصلين. فإذا كانوا كنا يرينا بعض المصلين صفوف فإنهن يقتدين بالمصلين. ولهذا كان الشيخ رحمه الله يفتي بعض الغرف في الرياضة وفي غيره في رمضان بعض النساء يصلين في غرف خارج المساجد ولا يرينا المصلين أو بعض المصلين. أما إذا كانت داخل المسجد فإنها تصلي حتى ولو لم ترى المصلين. نعم. نعم. منهم من قال اتصال الصفوف، ولهذا ومنهم من قال لا يجب اتصال الصفوف ولا يشترط، وهو الصواب كما يقول يذكي به سماحة شيخنا رحمة الله عليه ما دام أنه يرى المصلين يرى من يصلي يركع ويسجد. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرة مصلى فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته من الحديث، وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه.
هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الليالي، وهذه صلاة التراويح في رمضان فصلى بصلاته أقوام. فيه فوائد، منها أن صلاة النفل تجوز جماعة أحيانا فلا بأس أن يصلي جماعة صلاة النفل صلاة الليل، أما التراويح هم يصلون جماعة لا شك في ذلك، لكن لو لم تكن صلاة التراويح فإنهم يصلون صلاة جماعة أحيانا إذا لم يكن ذلك منتظما وعادة، وإنما بعض الأحيان بعض الليالي يصلون جماعة لا بأس. ومن هذه الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع صلاة التراويح، ومنها أن الإمام لو صلى ثم أتى بنية الانفراد ثم صلى معه غيره فإن صلاته صحيحة، لأنه يعني كان منفردا ثم كان ثم صار إماما. ومن هذه الفوائد أن صلاة المرء في بيته أفضل النوافل إلا الفريضة، فإن الفريضة تجب في المسجد. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء.
ومنها كذلك كما تقدم أنه يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم داخل المسجد، ويعني يعني ما دام داخل المسجد فله أن يقتدي بالإمام ولو لم يره. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أمنت الناس فاقرأ في الشمس وضحاها فسبح اسم ربك الأعلى واقرأ اسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا فيه فوائد، منها جواز صلاة المتنفل بالمفترض بنص النبي عليه الصلاة والسلام بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال بأن صلاة المتنفل لا تصح، يعني إذا كان الإمام متنفلا لا تصح صلاة المأموم الفرد خلفه، هذا محجوج بهذا الحديث وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب في ذلك أن صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل، و الصلاة التي تخالف الوقت خلف الصلاة الأخرى، كمن يصلي العصر يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو المغرب خلف من يصلي العشاء. الصواب أن هذا لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تختلفوا عليه. والمعنى والله أعلم لا تختلفوا عليه بالأقوال والأفعال، ولا يختلفون عليه، لا يركعون قبله ولا يتأخرون عنه، ولا يكبرون قبله ولا يتكبرون بعده متأخرين. والأقرب والله أعلم أنه لا تختلف عليه في الأقوال والأفعال. أما النية فمغتفرة ولا تدخل، فله أن يصلي خلف المتنفل وهو فرضة، ولا المنفل أن يصلي خلف المفترض، ولمن كان يصلي الظهر لو أن يصلي خلف من صلى العصر بالنية، وهكذا. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف على الناس، والتخفيف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنة القولية والتقريرية. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم ويطيل. وثبت في الحديث أنه كان يقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء جزئين ونصف. ولهذا قال يعني فتان أنت يا معاذ. قال القيم رحمه الله تعالى: يحتج الناس قارون بأفتان أنت يا معاذ، ولم يدروا ماذا قرأ معاذ، ولم يدروا ما عندهم ماذا قرأ معاذ. قرأ معاذ بسورة البقرة. ولهذا كثير من الناس الآن لو طول أو التزم بالسنة قال: أفتان أنت يا معاذ، ولا يدري بماذا قرأ معاذ رضي الله عنه. قرأ بسورة البقرة: حدد بالشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى. لهذا يعني ينبغي الإنسان المسلم أن يلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس والخير، قال: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه.
هذا يدل كذلك على جواز صلاة المأموم الإمام بالناس وهو جالس عند العلة، إذا كان مريضا وهو إماما راتبا، فإذا اعتل الإمام الراتب علة غير مزمنة يرجى برؤها، فلو أن يصلي جالسا والناس يصلون خلفه قياما. والأفضل أن يصلوا قعودا كما جاء في الحديث المتقدم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، في رواية أجمعون. اختلف العلم هل كان هذا الأمر حينما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، صلى قاعدا وأبو بكر قائما والناس قيام، ومنهم من قال إذا اعتل الإمام فإنه إن اعتل من أول الصلاة فإنه يصلون قعودا، وإن حصلت له العلة أثناء الصلاة وجلس صلوا قياما. والصواب أن الأمران أمرين جائزين، والأفضل القعود، فإن صلوا قياما صلاتهم صحيحة، وإن صلوا قعودا فصلاتهم أفضل خلف الإمام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز التبليغ، يعني إذا كان صوت الإمام ضعيف وانقطع الميكروفون مثلا السماعات، فلأحد المصلين أن يبلغ عن الإمام. إذا قال الإمام الله أكبر يقول الله أكبر، يرفع صوته حتى يسمع الناس، هذا عند الحاجة، أما بدون حاجة لا يفعل هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آمن أحدكم الناس فليقرب، فإن بينكم صغيرا وكبيرا وضعيف وذا العالم، فإذا صلى أحدكم فليصلي كما شاء. واتفق عليه.
هذا فيه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف على الناس. إذا أما الناس، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر منه. ولكن الناس قد يختلفون في التخفيف، فالميزان في هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يرى أن هذا التخفيف أن يطول، هذا يرى التقصير، وهذا فالميزان في ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقرأ في الفجر بما يقارب طوال المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى عما يتساءلون، وفي يعني الظهر من أوساطه، وربما أحيانا من طواله، وفي المغرب يجمع بين الأمور مرا من القصار ومن الأواسط ومن الطوال أحيانا، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورة الطور والمرسلات أحيانا في المغرب، مرة قرأ بالأعراف، لكن هذا مرة واحدة فيما أعلم، ولكن الناس لا يتحملون سورة الأعراف هذا الوقت. ولهذا يرى شيخنا رحمة الله عليه أن الناس لا يحتملون سورة الأعراف في هذا الزمن، فهو قرأ سورة الأعراف في هذا الزمن في المغرب، لهذا يسروا ولا تعسروا. فالتخفيف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر أهل العلم أن مقدار تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مقدار 10 تسبيحات في الركوع، يعني مقدار الطول الذي يمكثه في السجود وفي الركوع في الرأي من السجود. فقالوا بأن من زاد على هذا المقدار يكون قد أطال، يعني جعلوه حتى الخلاصة اللسان لا يطيل الإطالة التي تشق على الناس، ولا يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فينقر الصلاة، ولا يستطيع المأموم أن يأتي بالسنن. وردت أذكار في الركوع والسجود لو قالها الإنسان كلها لا يعتبر مطولا، مثلا مثال ذلك الرفع من السجود، لو قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ما يعتبر مطولا. نعم. وهكذا. نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم بالحديث، وكان ركوعه وسجوده ورفعه بعد الركوع وجلسته يعني قبل السلام ورفع بعد الركوع قريبا من السواء في رواية البخاري، ما عدا الوقوف والقعود، يعني في الركوع والرفع من الركوع والسجود كلها قريبة من السواء. نعم.
وعن عمرو بن سلمة قال عليه جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثر مقاما، قال تنظروا فلم يكن أحد أكثر مني مقاما قتلوني وأنا مثل ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
هذا عمرو رضي الله عنه يدل على أنه صلى بالناس عمره 6 سنوات أو 7، والأقرب 7، يعني من باب الاحتياط عمره، يعني فإذا كان الطفل قد بلغ 7 سنوات وهو أكثر الناس قرآنا وهو جيد يتقن الطهارة والصلاة فإنه يصلي بالناس يتقدم بالناس لا بأس، لأنه أكثرهم قرآنا يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، ويصاب كذلك المصافة لو حضر 3 رجلان وطفل عمره 6 أو 7 سنوات فإنه يكون يعتد به في المصافة خلف الإمام. نعم. نعم. ولو كانوا 3 2 أعمارهما كل واحد 6 سنوات أو 7 سنوات 7 سنوات ورجل يتقدم الرجل ويصافهم. نعم. أصغر من 6 سنوات لم يمر بالصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، قبل 7 الظاهر أنه لا يميز ولا يتقن الطهارة. نعم.
لو حضر به وليه وأقامه في الصف الأول أو في الروضة
يحاول أنه يعني يقدمه ويجلس ما دام أنه لم يبلغ 7 سنوات، فإن حصل الموافقة وإلا درء المفاسد مقدم العجل بالمصالح. قد يقول بعض الناس أنا يتصلي وولدي معي، ومع هذا قد يقعون في مصيبة. كان نصلي في بعض المساجد، يعني حصل هذا مرتين بما أعلم شاهدته، أن بعض الناس يأتي بولده فيبول في المسجد، ومنهم بعد الصلاة مع ذلك يعني جاء بفعل أقبح من الفعل فعل الأول، مجرد ما رأى بول ولده حرب، أخذ ولده حرب، خرج المسجد ترك البول وحرب، يعني فهو خالف.
لكن هل يطفل الأب يأثم؟
يأثم إذا كان متعمدا، إذا كان يدري بأن الطفل سيلوث المسجد، أما إذا لم يدري فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى والحسن والحسين على ظهره عليه الصلاة والسلام، وحمل زينب يعني أمامة بنت زينب بنت بنته الصلاة، فالأمر مبني على التيسير لكن مع العيان العناية، إذا كان محفظا أو يعني يدري بأنه لا يبول في المسجد هذا لا بأس به عند الحاجة، أما إذا كان يعني لم يتخذ الاحتياطات فقد يأثر. نعم. إقامة لا يقام في الصف، لا يقام.
هذا المقصود، المقصود إقامة
لا يقيم في الصف وهو قبل 6 7 سنين. نعم. لكن عاد الإمام لو خشي الفتنة درء المفاسد مقدم عليه المصلي، لأن بعض الناس يقول أنا ولدي يصلي ما شاء الله، يبقى يلا يقول أخي ما له صلاة، الآن صغير من العلم أن يقول أنه يقطع الصف لأنه ما يعتبر يعني مصلي. نعم. بل بعضهم يفسد الصلاة، كان بعض الناس يصلي خلفي وبجبه طهر وبعد الصلاة وإذا هو يعني يسأل يقول ماذا كان هنا طفل بجنبي يبقى ورصعت في قدمي وهرب أبوه وهرب بالطفل ماذا أعمل؟ قلت الأمر لله روح أبسر رجلكم عد صلاة. نعم.
عن نبي
مسعود
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن القوم أقرأهم في كتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقبلوا بالهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، وفي رواية سنة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقبل في بيته على تكريمته
على تكريمته. نعم.
على تكريمته إلا بإذن. رواه
مسلم. هذا يدل على يعني الأولى بالإمامة، الأولى بالإمامة أقرأهم لكتاب الله تعالى الذي يفقه صلاته، أما الذي لا يفقه الصلاة قد يكون الإنسان حافظا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الأقرأ هو الأفقه، أما الآن قد يختلف، قد بعض الناس لا يفقه الصلاة كالأعاجم لا يعرف أركان الصلاة ولا شروطها ولا نوافل ولا يحفظ القرآن، لا بد أن يكون، لكن الغالب والأصل أن الأقرى هو الأفقه. ثم إذا كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، وإن كانوا بالسنة سواء والقراءة سواء فأقدموا هجرة أو توبة مثلا، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، والأقدم سنا أكبر سنا هو أقدم سلما الحقيقة، لأنه ما دام أنه عاش كبر سنة في الإسلام فإنه يكون أقدم إسلاما. نعم، هذا هو ترتيب الأفضلية في الإمامة، لكن لا يتقدم أن رجل الرجل في سلطانه في بيته وفي ولايته وفي يعني ملكه، ولا يقول على تكرمته إلا بإذنه. نعم.
نعم. ولا تظنن امرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا تاجر مؤمنا
اسناد الحديث ضعيف، اما المرأة فلا يصح في ذلك حديث، واما الاعرابي فقد يكون اقرا يكون افقه فلا باس ان يصلي اذا كان اعلم، واما الفاسق فلا يؤمن الفاسق الناس، لكن الصواب ان الصلاه تصح خلفه كما صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج قد عرف بالظلم، صلى عبد الله بن مسعود خلف الوليد ومتهم بالشرب، صلى ذكر عن 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا خلف الأئمة الفجار، فلا صلاة الفاسق تصح على الصحيح، لكنه لا يجعل إماما للناس، لا يجعل إماما للناس ولا يعين للناس إماما، لأن القاعدة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، لكن لا يجعل إماما للناس. نعم.
ومن صلى خلف المرأة
من صلى خلف المرأة يعيد صلاته، لا صلاة له.
وإذا خطبتهم بعد الجمعة
خطبتهم يغضوا أبصارهم ولا صلاتهم باطلة. نعم، صلوا خلفها. نعم. وعن أنس
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
كلام يعني إذا كان لهم قدرة لا تخطبهم، لا تخطب بهم إذا كان لهم قدرة، أما إذا كانوا مغلوبين على أمرهم فلا يصلوا خلفه. نعم. يجلسوا، خلونا تخطب يجلسوا حتى تخرج. نعم، أو يخرجون من المسجد ويصلوا في المسجد الآخر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال
يدل على مشروعية رص الصفوف والمحاذاة بين الأعناق والأكعب، لأن هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر بإتمام الصفوف الأول في الأول وسد الخلل. نعم.
نعم.
الظاهر الوجوب ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أمر، فالأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، ومن قال بالسنية فعليه الدليل. إذا كان قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصفوف ولم يسويها، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام يعني استو، كان يقول لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وغير ذلك من الوعيد. من قال من صلى صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، هذا يبيع ويعيد. الظاهر والله أعلم أن تسوية الصفوف من يعني واجبة. نعم.
لكن هل يلزم الإمام تسوية كل الصفوف ولا الصف الأول؟
الظاهر يلزمه أن ينبه عليهم بالكلام، استو استو، رصوا صفوفكم، سدوا الخلل، حاذوا بالمناكب والعناق، بالكلام بالأمر. نعم. وإذا لازم يسوي الصف الأول يعني يعدلهم إذا رأى بعض الناس لا يلتزم بذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها.
نعم، هذا واضح، خير صفوف الرجال اولها لانه صف الاول فضل وبعيدا عن النساء، وشر صفوف النساء الاول يعني اولها لانها تقرب من الرجال، كلما ابتعدت المراه عن الرجال تكون خير لها، الا اذا كانت المراه في معزل عن الرجال مكان مستقل. نعم. أقصد يعني بالنسبة للنساء إذا كنا صلينا في صفوف وتصلي بهم إمامة في وسط الصف، فالأقرب والله أعلم أنه الصف الأول فالأول يكون أفضل بالنسبة للنساء، أما مع الرجال فالحديث واضح. نعم، خيرها آخرها. نعم،
لو في حاجز عندنا الآن
الله أعلم، لكن الظاهر والله
بين الرجال والنساء
الظاهر والله أعلم يبقى الحديث على ما عليه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه.
يدل على أن الإمام يصلي على يسار الفرد، فإذا كان إمام ومأمون واحد يصلي عن يمينه، ويدل على أن الصلاة على اليمين سنة، ولو صلى عن يساره صحت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر ابن عباس أن يعيد أول صلاته، فإذا كانوا اثنان إمام ومأمون صلى الإمام عن يساره والمأموم على اليمين، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام وصلوا يعني المأمومان خلفه. نعم. وإذا كانوا ثلاثة إمام ورجلان مأمومين وامرأة ثالثة، صلي المرأة خلف وحدها والرجلان خلف الإمام. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا ويأتيهم خلفك وأم سليم خلفنا،
متفق عليه ولفظ البخاري. هذا يدل واضح أن الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، وصبي ورجل خلف النبي عليه الصلاة والسلام، صاف الصبي الرجل، امرأة خلف الصف. نعم. فالمرأة تصلي وحدها خلف الصف لا بأس. نعم. ولو كان إمام واحد رجل لزوجته زوجته أو إحدى محارمه فله أن يصلي إماما وهي تصلي خلفه معه. نعم، لا بأس. نعم.
وعن ابي بكر رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعب. رواه البخاري. وزاد ابو داود حديث فركع دون الصف ثم مشى الى الصف.
هذا يدل على ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام اقره على هذا ولم يقل اعد الصلاه. زادك الله حرصا ولا تعد، قيل ولا تعد وقيل ولا تعد قيل ولا تعد، ثلاث ألفاظ. والأقرب الله أعلم كما يرجح شيخنا لا تعد، لا تعد، لا تعود بالركعة خلف الصف، لا تعود لهذا العمل. نعم. ومنهم من قال لا تعيد يعني لا تعيد الصلاة، والأمر واضح أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. فإن أدرك الركوع وركع خلف الإمام وحده، فإن سجد الإمام ولم يسجد معه أحد فصلاته باطلة على الصحيح. نعم، لأنه صلى خلف الصف. نعم.
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وله عن طلحة بن علي رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
ماذا يدل على
الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو افترقت رجلا؟
هذا يدل على أن الصلاة خلف الصف خلف الفرد خلف الصف لا تصح. اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إذا كان لا يجد مكانا واكتمل الصف ولا يستطيع أن يأتي عن يمين الإمام فإنه في هذه الحالة يصلي وحده خلف الصف وصلاته صحيحة، للعذر، لأنه يسقط عنه الوجوب، لأن الواجب قالوا القاعدة أن من عجز عن الواجب فصلاته صحيحة، يعني معذور لأنه عجز. ومنهم من قال لا، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فذم خلف الصف، فنهى عن الصلاة خلف الصف. أما كونه يجتر واحدا هذا ضعيف، لا يجتر، لأنه إذا اجتر شخصا من الصف الذي أمامه فإنه يحصل عدة إشكالات. الأول أنه حرمه الصف الذي قد تقدم إليه، والثاني أنه شوش عليه، والثالث أن هذا يسبب الحركات، الرابع أنه يعمل فرجة في الصف، فلا يجتر أحدا لضعف الحديث ولا يصلي خلف الصف وحده، وإنما ينتظر. كان يفتي بهذا سماحة شيخنا رحمة الله عليه حتى مات ابن باز رحمة الله عليه، كان يقول ينتظر، فإن لم يجد أحد يصلي معه انتظر حتى يسلم الإمام ثم صلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة الفرد خلف الصف. وغيرهم أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه غيرهم يقولون إذا عجز يصلي خلف الصف وحده، لكن لفظ الحديث أولى بأن يتبع. نعم نعم. هذا فيه فوائد، منها أن العبد المسلم إذا سمع الإقامة أن عليه الالتزام الأدب ولا يسرع، بل عليه السكينة والوقار، فما أدرك من الصلاة صلى، وما فاته أتم. ويدل على أن أول صلاة المسبوق هو أول ما أدركه، بقوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. ويدل كذلك على أن الرجل إذا تأخر عن صلاة الجماعة يتابع الإمام ثم يتم بعد سلام الإمام. رواية فقد منهم من قال بأنها تكون ما يدرك هو آخر صلاته، والصواب ما تقدم، وأن معنى فقد وأتم واحد، فما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته. فلو صلى أدرك مع الإمام في صلاة المغرب الصلاة الثالثة الركعة الثالثة فإنه يتم فيقرأ إذا قام في الركعة الثانية جهرا، ثم يجلس ويتشهد، ثم يقوم ويأتي بالثالثة. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان
هذا يدل على أن الجماعة كلما كثرت فصلاة الناس أفضل، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. يدل على كثرة المصلين، إذا كان المسجد يصلي فيه جماعة كثيرة فهو أفضل، الصلاة معهم أفضل من الصلاة مع المسجد الأقل جماعة، لكن بشرط لا يحصل المفاسد بأن تقل الجماعة في المسجد الآخر، أو يحصل نفرة بينه وبين المصلين، فإذا لم يحصل مفسدة اختار المسجد الأكثر جماعة. نعم. وإذا كان يحصل مفسدة درء المفاسد مقدما عجل بالمصالح، ويكتب الله له إن شاء الله ما نوى. نعم. هذا الحديث يدل على أن المرأة لها أن تؤم النساء، لها أن تصلي بالنساء جماعة، لكن تصلي وسط الصف كصلاة العراة، إمام العراة يصلي وسط الصف، والمرأة الإمامة تصلي وسط الصف الأول. نعم.
وتجهر فيهم إذا
وتجهر صلاة المرأة من صلاة الرجل إلا ما خصه الدليل. إذا كان لم يسمعها أحد من الرجال تجهر بالصلاة والتكبير. بعض الناس يقول تضم ما تتورك ولا يعني لا، الصواب أن صلاة المرأة والرجل على حد سواء إلا ما خصه الدليل. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا شيء، هذا خاص بالمرأة. فالأصل أن ما أمر به النساء الصلاة الرجال فهو أمر للنساء ما لم يخصه الدليل. نعم نعم. الأفضل أن يصلينا جماعة حتى يحصلنا على أفضل يعني صلاة الجماعة 27 درجة. فإن صلينا كل واحدة لوحدها فلا حرج، لأن صلاة الجماعة لا تجب عليهن، لكن لو صلينا جماعة كان أفضل، يكتب لهن ما يكتب للجماعة إن شاء الله، كما قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة أن تصلي بها لدارها. نعم. هذا يدل على أمور، منها فضل ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه يصلي بالناس، دليل على فضله وعلى مكانته وعلى علو قدره عند النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه يجوز إمامة الأعمى أن يقدم على غيره إذا كان أفضل منه في العلم والقراءة القرآن، إذا كان أقرأ، فإن العمى لا يؤثر، يساوى بينه وبين البصير إذا كان هو يعني أقرأ وأعلم. نعم. قل حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، صلوا على من قال لا إله إلا الله. إذا كان قال لا إله إلا الله مسلم، عنده فسق وعنده معاصي وهو مسلم، فإنه يصلى عليه صلاة الجنائز، وكذلك يصلى خلف من قال لا إله إلا الله من الفسقة. أما كونه ينصب إماما لا، لكن لو فرض بأنك مررت تعلم بأن فلانا فاسقا مسب الإزارة يحلق لحيته وجدت يصلي بالناس في طريقك أو في المسجد، فإنك تصلي معه صلاته صلاتك صحيحة، لأن صلاته تصح نفسه. أما كونه ينصب إماما للناس لا. والمهم إذا كانت من المعاصي فإنه يصلى خلفه لا يترك صلاة الجماعة على الصحيح، بخلاف بين أهل العلم. والصواب أنه تصح صلاته إذا صحت لنفسه، ما دام أن صلاته تصح لنفسه، ولا تصح لنفسه إلا إذا كان مسلم لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فإذا صحت لنفسه صحت لغيره، لكنه لا يجعل إماما، لا يجعل إماما يصلي بالناس. فلو فرض بأنك أتيت المكان في طريق من الطرقات تعلم بأن فلان أقرأ أعلم، أو كان زميلا لك ومرافق تقدم بكم واحد من أهل المعاصي السيئات، قال استوق لا ارجع مكانك، ارجع تقدم يا فلان لك قدر. أما إذا كان ما عندك قدر، كان يكون هو نفسه وجدته يصلي، أو تخشى مفسدة بأن يكون رجل له مكانة يحصل مفسدة عظيمة وغير ذلك، أو يكون يعني هو إمام لهذا المسجد، صلي خلفه صلاة صحيحة. نعم.
إذا كان عندك العقيدة
المهم إذا كانت تصح صلاته لنفسه، قالوا تصح صلاة لنفسه، ولهذا قالوا بأن البدعة بدعتان، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فأصحاب البدعة المفسقة يصلى خلفهم إذا كانوا أئمة، لكن لا يجعلون أئمة للناس. نعم. أما إذا كانت عقيدته يعني مكفرة تكفره يكفر، مثال ذلك إنسان يدعو يقول يا سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي انصرنا على أعدائنا، يا سيدي مرغني، يا سيدي، هذا بدعة مكفرة لا يصلى خلفه، صلاته باطلة، ومن صلى خلفه صلاته باطلة. نعم. لأنه يدعو غير الله، وهذا كفر. نعم.
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاه والامام على اعماله فليصنع كما يصنع الامام. رواه الترمذي باسناد ضعيف.
وان كان ضعيفا فمعناه صحيح. في روايه حديث اخر انه اذا اتيتمونا من السجود فاسجدوا ولا تعدونها شيئا. فالاصل في هذا انه يفعل كما يفعل الامام. فإذا وجد الإمام راكعا يركع، يكبر تكبيرة الإحرام واقفا. بعض الناس يكبر ويهوي، لا، ينوي تكبيرة الإحرام يعني دخول في الصلاة، يكبر واقفا ثم يركع وتجزيه عن تكبيرة الركوع. والأفضل أن يكبر تكبيرة يقول الله أكبر الله أكبر، الأولى تكبيرة الإحرام والثانية تكبيرة الركوع، هذا الأفضل. لو كبر واحدة كفى تكبيرة الإحرام. أما إذا وجد الإمام ساجدا قالوا أنه يكفيه تكبيرة الإحرام، قل الله أكبر ويسجد
راكع.
إذا وجده ساجدا يكفيه تكبيرة، ذكر ربي أنه يكفيه تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام واقفا ثم يخر ساجدا.
ولا هذه يعيدها؟
لا يعيدها،
يعيد.
ما دام أنه ما أدرك الركوع يعيد، لكنه يصنع مثل ما يصنع الإمام. فإذا أدرك الركوع احتسبت له هذه الركعة، وإن لم يدركه سبقه الإمام ورفع أنه يكبر مع الإمام ويقضي هذه الركعة كذلك. نعم، لا يحتسب بها. نعم،
لكن نواب التكبيرة هذه تكبيرة الركوع للركوع وليس تكبيرة الحرام.
لا تنعقد صلاته لأنه ما دام أنه نوى نهار الركوع لا ما يجوز، ما تجزيه، لا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام. نعم. بركة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم من النافع والعمل الصالح التوفيق لما يحب ويرضاه. صلى الله عليه وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام ابن حجر في كتابه بلوغ البلاغة باب صلاة المسافر والمريض. عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأفرضت صلاة السبق وأتمت صلاة الحرم، متفق عليه. وللقاضي ثم هاجر ففرضت أربعة فأفرضت صلاة السبق على الأول. زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول في أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذا الباب في صلاة السفر. من رحمة الله تعالى على عباده أن خفف عليهم ويسر عليهم ولم يشق عليهم سبحانه وتعالى في العبادات، ومن هذا الرخص في السفر كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والمسح ثلاثة أيام بلياليها للمسافر على الجورب والخف وغير ذلك من الإفطار في رمضان لو أن يفطر في السفر. وهذه رخص تزيل المشقة، المشقة تجلب التيسير. ومن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في هذا الحديث، في هذا الحديث أن الله تعالى شرع أو فرض الصلاة ركعتين ركعتين فثبتت في السفر وزيد في صلاة الحضر كما في هذا الحديث، زيد في صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب فهي وتر النهار، أما الفجر إنها تطول فيها القراءة. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن فرض المسافر ركعتين وأنه يجب عليه أن يصلي ركعتين في السفر، ولكن الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه هو الأفضل، قصر الصلاة في السفر هو الأفضل وهو السنة الذي كان يداوم عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه في سفره عليه الصلاة والسلام. وأما إتمام الصلاة فهو خلاف الأفضل، لكن لو صلى الصلاة تامة خالف السنة وصلاته صحيحة، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تتم في بعض أسفارها وتقول بأنه لا يشق عليها. وكان عثمان رضي الله عنه بعد 6 سنوات من خلافته يتم الصلاة في منى، واعتذر له رضي الله عنه بأعذار منها، قالوا لأنه تزوج هناك، وقيل لأنه يخشى أن ينقله الناس عنه لأنه يأتي الحج من لا يعرف هذه يعني الأمور فيخشى أن يرجع إلى بلاده وصلي ركعتين، لكن هذه تعليلات كما ذكر المحققون لا ينبغي أن يعتمد عليها، وإنما يعتمد على فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة صلوا خلف عثمان رضي الله عنه في منى 4 ركعات. قال ابن مسعود: إني قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ولم يزد على 2 ركعتين، وإني أصلي 4 خشية الخلاف، فإن الخلاف شر، أو كما قال رضي الله عنه. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعني لا يخالف ولي أمر المسلمين إذا أمر بشيء أو فعل شيء لا حرمة فيه ولا يخالف الشرع وليس فيه ارتكاب المحرمات، وإنما فيه خلاف الأولى، فحينئذ يوافق حتى لا يحصل الخلاف، فإن الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. الحديث الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقصر في الصلاة، يتم الصلاة، وكان يفطر ويصوم، أنه ضعيف. المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلازم القصر في صلاته عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك جملة من أصحابه رضي الله عنه. أما عائشة فهي الذي جاء عنها ذلك رضي الله عنها، وأنها التي كانت تعمل هذا، كانت تتم في السفر وتقول بأنه لا يشق عليها. والمعتمد عليه هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة كما كان يقصرها نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن حبان وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه.
هذا فيه الدلالة الواضحة على أن الرخص التي شرع الله تعالى تخفيفا على عباده يستحب للعبد ويفضل له أن يعمل بها، لأن الله تعالى يحبها، فهو سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه التي رخص بها لعباده، كما يكره أن تؤتى معصيته. في رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني الواجبات التي أوجب الله على عباده يحب أن تعمل، كذلك يحب أن تؤتى رخصه، ويؤخذ بالتيسير، فلا يشق الإنسان على نفسه، بل يأخذ بالرخصة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى، حتى يوافق المحبة لله تعالى لهذه الرخص. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو مراسل صلى 2 رواه مسلم.
الميل كما ذكر العلم هو ما يقارب 2 كيلو أو 2 كيلو إلى ربع، منهم من قال 1.5 كيلو. ففي هذا الحديث الذي رواه مسلم أنه كان إذا خرج مسيرة 3 أميال قصر عليه الصلاة والسلام الصلاة. لكن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا، فلو اقتصر الإنسان على بعض الأحاديث يخشى أن لا يوفق للصواب، فالاعتماد على الأحاديث كلها. ينظر الإنسان المسلم خاصة طالب العلم إلى الأحاديث التي جاءت في المسألة أو الموضوع، ثم تفسر بعضها ببعض. فالأحاديث التي جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله لها معنى غير هذا، والله أعلم. واختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال بأن هذا ربما يقال بأنه بداية السفر يعني، ومنهم من قال يعمل به وأنه يكون سفر. واختلف أهل العلم في المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة، فمنهم من قال بهذا إذا خرج من البلدة 3 أميال وهي ما يقارب 6 كيلو على هذا قصر الصلاة، وهذا فيه خطر على الإنسان لأنه قد يقصر الصلاة وهو داخل البلدة. ومنهم من قال لا، بل ما يطلق عليه سفرا يطلق عليه اسم السفر، فإنه يكون سفرا. فإذا قيل في عرف الناس بأن الذاهب إلى بلدة كذا وكذا أو مكان كذا وكذا هو مسافر، فهذا هو السفر. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من المحققين، بأن المعتمد في السفر هو العرف بين الناس، فكلما قال الناس بأنه من السفر فهو سفر، وكلما يكون ذلك لم يكن في العرف فليس بسفر، وإنما السفر المعتمد هو ما كان عن يعني المعرفة بالعرف. ومنهم من قال وهم الجمهور بأنه يكون مسافرا إذا سار 2 قاصدين يعني مشي الإبل المحملة أو المشي على الأقدام، وذكروا بأن هذا يقارب 4 برد كما يأتي في الحديث 4 برد، والبرد قالوا بأنه 4 أمياء 4 فراسخ، فأربعة فأربعة ما يقارب 16 فرسخا، و16 فرسخا الفرسخ 3 أميال 48 ميلا، وتضرب في الكيلوات ما يقارب هذا يقارب 80 أو 89 أو 79، ما يقاربها بالكيلومترات. وهذا هو رأي الجمهور، أنهم قالوا بأن هذا هو المعتبر لما سيأتي إن شاء الله في البرد. وقالوا بأن هذا هو أحوط للمسلم، لأن كثيرا من الناس قد يتغافل المسافة أو يتغافل العرف فيقصر داخل البلد، فهو أحوط وأبرأ للذمة. وهذا هو الذي يراه الجمهور جمهور أهل العلم، فهو أبرأ لدين الإنسان وأسلم لدينه أن يلتزم برأي الجمهور كما سمعتم. وإن أخذ بالقول الآخر فهو قوي، لأن ما يطلق عليه في العرف اسم السفر فهو مسافر، والغالب أن المسافر يصطحب معه الزاد والماء والراحلة في سفره، فيقول الناس بأن هذا مسافر. أين ذهب فلان؟ قالوا سافر إلى المنطقة الشرقية، سافر إلى كذا، سافر. لكن لو قيل في ضواحي البلد في وقتنا هذا لا يقولون بأنه مسافر. فالخلاصة كما سمعتم. نعم،
الله يحصل خلاف كثير بين الناس في بداية السفر، في بداية السفر يعني الوقت الذي يبدأ يحصل فيه، يحصل خارج الرياض أو بعد مثلا
يعني. هذا ذكر الفقهاء بأنه إذا خرج وفارق عامر قريته، عامر البلدة التي يسكن فيها، فإذا فارق العامر ونيته أن يسافر السفر الذي يباح القصر فيه فله أن يقصر إذا فارق المدينة وفارق عامر البنيان، مثل مطار الرياض الآن، لو أراد الإنسان أن يسافر إلى المنطقة الشرقية أو إلى يعني غيرها أو إلى جدة أو إلى المنطقة الجنوبية وسافر متجها إلى مطار الرياض في هذا الوقت، لا أقول بعده، في هذا الوقت العام، لأن البنيان لم يتصل المطار، فله أن يقصر إذا وصل المطار لأنه مسافر، لكن لا يقصر إذا ذهب من الرياض إلى المطار، لأن هذا في العرف ليس بسفر. فإذا خرج الإنسان عن عامر القرية أو البلدة لعامر البنيان فله أن يقصر الصلاة إذا كانت نيته أن يسافر مسافة تقصر فيها الصلاة. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى رجعنا إلى المدينة.
هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في سفره صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولم يحفظ عنه أنه تم الصلاة في أي سفر من أسفاره عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي
بكة 19
يوما رواه البخاري.
نعم.
وعن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن خالد بن حسين رضي الله عنه 18.
وهذه الأحاديث احتج بها من قال بأن مدة الإقامة في السفر يقصر فيها الصلاة، واختلف أهل العلم في ذلك. كذلك الجمهور على أن من أجمع الإقامة في السفر أثناء النزول فإنه إذا أجمع أكثر من 4 أيام فإنه يكون بذلك مقيما يصلي 4، وإذا أجمع وعزم على أنه يبقى أقل يعني 4 أيام فأقل فإنه يكون مسافرا ويقصر الصلاة. واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما قدم مكة عليه الصلاة والسلام في رابع ذي الحجة في حجة الوداع أقام الرابع والخامس والسادس والسابع 4 أيام وهو في حجه عليه الصلاة والسلام وهو يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتم الصلاة. هذا رأي الجمهور، ولهم يعني أدلة غير ذلك. ومنهم من قال لا، بل إذا بقي 19 يوما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أجمع الإقامة على هذا فإنه يتم الصلاة، فإنه يقصر الصلاة. ومنهم من قال 20 يوما كما في غزوة تبوك. ومنهم من قال ما دام يسافر، ما دام مسافرا ونية الرجوع إلى بلاده فيقصر الصلاة وإن طال وقته. اختلفوا في ذلك، ورأي الجمهور أنه إذا أجمع الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. وقالوا بأن أو قال من قال منهم بأن هذا الحديث الذي قال فيه الراوي أو الرواه بأنه بقي 19 يوما بأن هذه الأحاديث أقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يجمع إقامة، لم يعزم على الإقامة، وإنما أقام عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أي غزوة فتح مكة، لأنه يريد أن يعلم الناس ويريد أن يستقر الناس على الإسلام ولا يدري متى يرجع. قالوا بأنه ما يدري، ما أجمع إقامته. واستدلوا كذلك أن المهاجر لا يقيم في بلد الذي هاجر منه 3 أيام، ولكن قالوا هذا ما يدري كم يقيم، هذا رأي الجمهور. أما اختلاف الرواة في 19 و18 17 قالوا منهم من ذكر يوم الدخول ويوم الخروج، فكانت 19 يوما. ومنهم من أسقط يوم الخروج ويوم الدخول فكانت 17 يوما. ومنهم من أسقط يوم الخروج أو يوم الدخول ولم يسقط يوم الدخول، فهذا يعني توجيه هذه الروايات. والخلاصة أن رأي الجمهور ومذهب الجمهور على أنه إذا قام في بلد من البلدان وأجمع الإقامة على أكثر من 4 أيام أنه يتم الصلاة، هذا هو أحوط للمسلم في دينه، أحوط للمسلم في دينه. وحتى يغلق الباب على المتساهلين وعلى المتحيلين، لأن بعض الناس قد يسافر ويقول أنا مسافر ويعمل. الخلاصة رأي الجمهور هو الأقرب والأحوط، وإن عمل بالقول الآخر لكن لا يعمل من باب الهوى والتشهي، يعمل من باب الدليل والرغبة فيما عند الله تعالى. عمل برأي من قال بأنه لا يزال مسافرا حتى يرجع إلى بلاده، لكن في خطر، خطر عظيم على دينه وعلى، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. رأي الجمهور وأقرب الأقوال. نعم،
لكن لو أخذ بالرأي الآخر
المسلم، المسلم يأخذ بالأحواط لدينه الذي فيه البراءة لدينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن يعني ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن يقع في الشبهات وقع في الحرام. الشيء المشتبه يأخذ الإنسان بالأحوال، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ورأي الجمهور هو الذي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
ولو عن جابر رضي الله عنه قال: في ثبوت 20 يوما ينصر الصلاة ووضع الكفار إلا أنه
في مصر. وقالوا بأن الجمهور قالوا بأن في هذا الحديث 20 يوما، قالوا لأنه لم يجمع إقامة، لم يعزم على الإقامة، لا يدري متى يعود. هو أراد أن يقاتل الروم لكن ما يدري متى ينتهي القتال، هل يحصل قتال أو لا يحصل قتال، متى يرجع. هذا رد الجمهور رحمهم الله على من قال بأنه يبقى 20 يوما أو أكثر من ذلك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى موت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى لظهر، صلى لظهر ثم المغرب، متفق عليه. وفي رواية الحافظ بن 40 بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. والأبي معين في مستقبل مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا.
هذا يدل على أن المسلم المسافر إذا حصل له يعني الارتحال قبل زوال الشمس في الظهر، فإنه يؤخر الظهر مع العصر، يؤخر الظهر مع العصر. وإذا لم يرتحل إلا بعد الزوال، يعني يذهب ويسافر من مكان الذي استراح فيه أو يعني أقال فيه وحصلت القيل له فيه، إنه في هذه الحالة إذا ارتحل قبل الزوال أخرها مع العصر، وإذا ارتحل بعده فإنه كذلك. كذلك المغرب والعشاء، فإذا دخل عليه وقت المغرب وهو في راحة قبل أن يرتحل فإنه يصلي المغرب ثم العشاء. أما إذا ارتحل قبل المغرب فإنه يؤخر المغرب مع العشاء، هذا هو الأفضل. ووقتها كما ذكر أهل العلم المحققون منهم أن وقت صلاة المغرب، صلاة الظهر والعصر يكون وقتا واحدا للمسافر، فإن جمع في أوله أو في آخره أو في أثناءه فقد صلى الصلاة في وقتها على حسب ما تيسر أو ما يكون فيه التيسير له. كذلك المغرب مع العشاء وقتها كالوقت الواحد. نعم، لكن الأفضل ما سمعتم. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الظهر، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم.
نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الظهر، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم.
فالأفضل للمسافر أثناء الإقامة أو النزول في السفر أن يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهكذا، والعشاء ركعتين. أما إذا جمع أثناء النزول فلا بأس، وهو كما دل عليه هذا الحديث، فإذا كان احتاج المسافر أثناء النزول إلى جمع الصلاتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك فإنه لا حرج، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. وإذا حضر المسافر ولم يكن معه جماعة مع المقيمين فإن من السنة يجب عليه أن يصلي مع جماعة، ومن السنة أن يصلي كما يصلي الإمام، يصلي كما يصلي الإمام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهذا الجمهور استدلوا بهذا الحديث الضعيف، قالوا بأن من مكة إلى عسفان أربعة برد، والبريد هو ذكروا بأنه يعني مسيرة نصف يوم، وتقدم بأن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فهو ما يقارب 80 كيلو. هذا الذي قال الجمهور بأنه يعني مسافة القصر. والحديث وإن كان ضعيفا لكن هو الأحوط، والاعتماد على مجموع الأدلة وعلى أخذ الحيطة في العبادة حتى لا يقع في الخطر، حتى لا يقع كثير من الناس في التلاعب بدين الله تعالى. والحمد لله الأمر ميسر. نعم.
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا، واذا سافروا قصروا واخطروا. فقال الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف، وهو في المرسل لسعيد بن المسيب في البيهقي قصر.
اعداد
احسن الله. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا، واذا سافروا قصروا واخطروا. اخرجه الطبراني في اوسط الاسناد الضعيف، وهو في المرسل لسعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا.
كما قال المؤلف رحمه الله تعالى حافظ بن حجر بأنه ضعيف، لكن معنى صحيح، فالذي يسافر ويفطر على الصحيح هو الأفضل، والذي يسافر ويقصر على الصحيح هو الأفضل، لكن الحديث ضعيف يستدل بالأحاديث الأخرى وإلا فهذا المعنى. نعم. هذه صلاة المريض تقدمت في الحديث، ولكن أعادها المؤلف هنا ليكون من باب الصلاة أهل الأعذار، المسافر والمريض، وهذه الصلوات صلاة أهل الأعذار، فالمريض هو الذي يصلي الصلاة على حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. صلي قائما، الواجب أن يصلي المصلي قائما، فإن لم يستطع فإن يصلي جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، فإن لم يستطع منهم من قال يصلي إيماء بطرفه، ومنهم من قال تسقط عنه الصلاة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بأن يعني آخر المراتب هو الصلاة مستلقيا، فمن لم يستطع يصلي مستلقيا سقطت عنه الصلاة، لكن الأبرى للذمة قول من قال بأن الصلاة لا تسقط عن العبد ما دام عقله ثابتا، فيصلي الصلاة ما دام عقله ثابتا حتى لو لم يستطع أن يصلي على جنبه ولا مستلقيا يصلي بقلبه، يستحضر الصلاة بقلبه والقراءة بقلبه والركوع والرفع من الركوع والسجود بقلبه لا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله تعالى عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فراه يصلي على وسادة ضربنا بها وقال: صل على الارض ان استطعت والا فاوني ايمانا واجعل سجودك افضل من ركوعك. رواه البيهقي وصححه ابو حاتم.
هذا يدل على ان المريض كان يصلي لا يصلي على شيء، لا يصلي على وساده، وساده ما يجعل تحت الراس أثناء النوم، فلا يجعلها أمامه حتى يستعين بها على السجود، وإنما يومي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وقالوا الأفضل أن يصلي المريض متربعا مكان القيام، أما مكان السجود والجلوس فيصلي مفترشا كما يصلي إذا استطاع، وإذا لم يستطع يصلي على حسب عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
متربعا. ماذا هو الأفضل؟ يصلي متربعا إذا كان مريضا في مكان القيام، أما القعود يعني مكان القراءة، أما إذا أراد السجود وأراد التشهد فيجلس متوعش يعني مفترشا كما يجلس في الصلاة. نعم.
باب صلاة الجمعة.
نعم.
عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعوان من ذلك: لينتهين اقوام عن وجعهم الجمعات او ليقيمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
صلاة الجمعة يقال الجمعة ويقال الجمعة، وهذه الصلاة فريضة عظيمة، فرض عين على كل مسلم تجب عليه صلاة الجماعة، فرض عين يجب عليه أن يصليها، وهي ليست بدلا عن الجمعة عن صلاة الظهر، وإنما تكون صلاة الظهر بدلا عنها لمن فاتها، فهي خامسة يومها. الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة خمس صلوات، أما يوم الجمعة خمس صلوات، الخامسة هي الجمعة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، فهي صلاة عظيمة وفريضة عظيمة. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وحذر عن التخلف عن صلاة الجمعة: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني ترك الجمعة، أو لا يختمن الله على قلوبهم. فالحديث الآخر: من ترك ثلاث جمع متتابعات طبع الله على قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الخلاصة أن صلاة الجمعة تجب على الرجال القادرين البالغين الأحرار المقيمين الأصحاء، وهي فرض عين عليهم يصلوها ويحافظوا عليها، وهي نعمة عظيمة يوم الجمعة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وخرج منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بشيء إلا أعطاه الله إياه. من صلى على النبي وفيه كذلك مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عيد الأسبوع. الأعياد في الإسلام ثلاثة لا رابع لها: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة. نعم. أحسن الله. عن سلمة بن
أكبر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كنا نصلي وليس
هذا يدل على أنه كان يبكر أحيانا عليه الصلاة والسلام بصلاة الجمعة قبل الزوال. والسنة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر فعله عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجمعة بعد الزوال، تبدأ بعد الزوال، تنتهي بالإجماع بانتهاء وقت صلاة الظهر. أما بداية الوقت فهو من بعد الزوال كصلاة الظهر، يبدأ وقت الجمعة، وهذا هو الأفضل. ومن أهل العلم من قال كالإمام أحمد رحمه الله أنها تبدأ كذلك قبل الزوال، استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا في صلاة الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كرش كبش الأقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم تدخل الملائكة يستمعون الذكر. فقالوا بأنها تكون في الساعة السادسة من يوم الجمعة، هذا الوقتان تصح صلاة الجمعة فيهما، قبل الزوال في الساعة السادسة وبعد الزوال، لكن الأفضل أن تكون بعد الزوال لكثرة الأحاديث في ذلك، ولاستدامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الزوال عليه الصلاة والسلام. قول آخر ضعيف عند الإمام أحمد أو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا تبدأ بعد ارتفاع الشمس كصلاة العيد، هذا قول مهجور لا يعمل به، وإنما المعتمد قولان، معتمد القول الأول والثاني، القول بأنها تكون في الساعة السادسة قبل الزوال وتكون بعد الزوال، والأفضل أن تكون بعد الزوال، الأفضل والأحوط والأكمل في الأجر والثواب أن يبدأ الخطيب بعد زوال الشمس كصلاة الظهر. نعم.
من جاء متأخرا بعد حصول الإمام
الجمعة يأتي إن شاء الله بالأحاديث. نعم.
وعن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيم ولا نتغدى الا بعد الجمعه، اتفق عليه واللفظ لمسلم وفي روايه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القيلولة كما ذكر بعض أهل العلم أنها تبدأ بعد الزوال قيلولة، والغداء كذلك قالوا بأنه لا يكون إلا بعد الزوال، ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، دل ذلك أنه بعد الزوال. فإن كان يصلي في بعض الأحيان قبيل الزوال وكان يقصر الخطبة عليه الصلاة والسلام ويطيل الصلاة فيكون في الساعة السادسة وما يقاربه، أما بعد الزوال فهي الأحاديث الواردة في هذا كثير. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفذل الناس إليها حتى يلقى قيلة من عشر رجلا خبر مسلم.
هذا في فوائد، منها أن الخطيب يخطب قائما، ولهذا من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب جالسا في خطبة الجمعة فقد كذب، فكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام، هذا مما يؤكد على الخطيب أن يخطب قائما حتى يستفيد، وحتى يستفيد الناس ويحصل فيه النشاط والقوة. وفيه من الفوائد أن من حضر بصلاة الجمعة وهو أقل من 40 صلاتهم صحيحة، لهذا خرج بعض الصحابة ولم يبقى معه إلا ما يقارب 12 رجلا، وهذا في أول الإسلام، ما بعد أن استقر أمر الإسلام وعلم الصحابة رضي الله عنهم الأحكام فلا يمكن أن يخرجون من خطوة النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم هل تصح الصلاة صلاة الجمعة بأقل من 40، منهم من قال لا تصح إلا ب40، ومنهم من قال تصح ب12 كما في هذا الحديث، ومنهم من قال ب50، ومنهم من قال بأقل من ذلك، ومنهم من قال ب3 مع الإمام، ومنهم من قال ب2 مع الإمام. وأصح الأقوال وأقرب الأقوال أنها تصح ب2 مع الإمام، مع الخطيب، خطيب يخطب واثنان يستمعان، فإذا كانوا 3 خطيب ومأمومين انطبقت عليهم الشروط من الاستيطان وعدم السفر شروط إقامة الجمعة فإنها تجب عليهم صلاة الجمعة. أما الأربعين فلم يأتي في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكر بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله تعالى والحافظ بن حجر والعراقي رحمهم الله أنه إذا تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل، وأن الحكم لمن وصل لأنها زيادة ثقة. فالصواب أن هذا الحديث ثابت أن المسلم إذا فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة وأدرك الثانية أو أدرك الإمام وهو راكع في صلاة الجمعة في الركعة الثانية قبل أن يرفع من الركعة الثانية وكبر وركع قبل رفع الإمام فقد أدرك الجمعة ويضيف إليها ركعة أخرى، هذا هو المعتمد عند أهل العلم. أما إذا لم يدرك الركعة الثانية بحيث دخل مع الإمام ورفع قبل أن يركع، فإنه في هذه الحالة إذا نوى صلاة الظهر فإنه يتمها ظهرا إذا دخل وقت الظهر، إذا كان قد دخل وقت الظهر. أما إذا كان الإمام يأتي قبل الزوال في الساعة السادسة فإنه لا يتمها وإنما ينتظر صلاة الظهر ويصليها. نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيكتب قائما، فمن نبأ كأنه كان يكتب جالسا فقد كذب.
هذا هو السنة للخطيب أن يخطب قائما، منهم من قال يجب ومنهم من قال بل سنة مؤكدة لا ينبغي أن يجلس إلا جاهل أو مخالف للسنة، فينبغي للخطيب أن يكون واقفا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون نشيطا حتى يستفيد الناس، وكذلك يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ذكر بعضها العلم كقراءة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، وإن لم يرد فيها تحديد لكن بعضهم مثل بهذا حتى يرتاح بهذه يعني الجلسة ويفصل بين الخطبتين ويتبع السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه من قريش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي من محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في رواية له كان أفضل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إذن ذلك فعلى صوته، وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار.
هذا من الآداب الجمعة يلتزم الخطيب ب يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، يكون واقعا ويكون رفيع الصوت يرفع الصوت ويظهر تأثره بالخطبة، يتكلم متأثرا لا يتكلم نائما وإنما يتكلم مؤثرا يتأثر بكلامه ويرفع صوته، والغضب على حسب المناسبة يظهر غضبه لكن لا يظهر غضب بضرب الجدران والصياح ويعني الحركات المتواليات، لا يظهر غضبه يعني بحيث يرفع صوته كأنه غضبان كأنه منذر ينذر الجيش وينذر عذاب الله تعالى. الخلاصة أن هذا هو من السنة في الخطبة حتى يستفيد الناس لأن الإنسان لو يعني تكلم بكلام هادي بكلام يعني فيه يعني خفض الصوت نام الناس في الجمعة، ولكن يرفع صوته كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يتأثر بكلامه ويستفيد من كلامه حتى يستفيد الناس. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر
خطبته مثل الفجر، رواه مسلم. هذا علامة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، أنه قال إن طول صلاة الرجل، إن قصر خطبة الرجل أو طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة من فقهه، لأنه يستطيع أن يجمع الكلمات والمفيدة التي تلم الموضوع ولا يخرج عن الموضوع، تلمه في وقت وجيز، وهذه علامة على فقهه. وفي الحديث: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال علامة من فقهه أنه لا يطيل الخطبة، لأنه يعني إذا كان بعض الناس يخطب ساعة كاملة أو ساعة لا دقائق، هذا فيه تطويل، الناس يعني يملون من هذا، لكن يخطب خطبة يعني مناسبة يفهم الناس ما فيها ولا يطول عليهم، وإذا صلى الصلاة أطال بصلاته. والطول في الصلاة هو التزامه بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها الجمعة والمنافقين أو المنافقون أو سبح والغاشية أو الجمعة والغاشية، ثلاث صور أو ثلاث أحوال أو ثلاث مراتب ثبتت في الأحاديث، يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين، وتارة يقرأ سبح والغاشية، وتارة أخرى يقرأ كما في مسلم بسورة الجمعة والغاشية. ثبتت هذه الصور أو هذه المراتب ثبتت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو طول الصلاة. والخطبة تكون قصيرة على حسب حاله، من باب يعني المناسبة، القصر للخطبة نسبية والطول للصلاة نسبية، فلا يقصر الخطبة ويخليها بتراء لا يفهم الناس شيء، ولا يطيلها ويكرر الكلام حتى يمل الناس، ولكن ذكر أهل العلم بأنه قد يطيل الخطيب في بعض الأحيان إذا احتاج الوقت إلى الإطالة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، لكن ذلك كان قليل، كان قليل، ربما خطب بعض المرات وأطال عليه الصلاة والسلام. والغالب على خطبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. نعم. ما هناك يعني مناسبة، هذا الطول والقصر نسبي، ليس من شرط أن تكون، لكن في النسبة تكون الخطبة قصيرة بالنسبة للخطب الأخرى، والصلاة طويلة بالنسبة لمن لم يلتزم بالسنة. نعم. والله أعلم. نعم. وطول الصلاة وقصر الصلاة على حسب الالتزام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا يدل على أن قراءة القرآن في الصلاة في الجمعة في الخطبة يعني سنة، وأن الخطيب يفسر بعض الآيات أو يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة ويفسرها تفسيرا يعني مختصرا مفيدا أو بعضها أو بعض الآيات، ينبغي للخطيب أن لا يهمل الآيات. ولهذا ذكر الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه شرط من صحة الخطبة أن تشتمل على آية من كتاب الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكلم يوم الجمعه والامام يخطب وهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصف ليست له جمعه. رواه احد باسناد لا باس به وهو يكسر حديث ابي هريره في الصحيحين.
هذا يدل على تحريم الكلام أثناء خطبة الإمام، فإذا خطب الإمام وجب الإنصات، فإذا تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار. السفر هو الكتاب الكبير، فهو الحمار إذا حمل الأسفار وحمل المجلدات من الكتب لا يستفيد منها، فكذلك الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام من باب التنفير والله أعلم عن هذا الفعل عن الكلام والإمام يخطب، فإنه يجب عليه الإنصات ولا يلغو. ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، لا جمعة له على الصحيح، لا ثواب له في الجمعة تجزي عنه، لكن الثواب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن ما اغتسل في بيته ثم ذهب وصلى ما كتب له ثم انتظر واستمع أنصت إذا خطب الإمام حتى يصلي معه، فله كتب له غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام 10 أيام. هذا يفوته هذا الفضل العظيم الذي يتكلم في صلاة الجمعة. ولهذا ذكر العلم بأنه لا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وإنما ينصت ويصغي للإمام حتى يستفيد. نعم. نعم، مراعاتها بعض الأحيان يعني أو أكثر الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الغالب استفادت رضي الله عنها من هذه حفظتها من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن يعني كله بركة. نعم، لا يهمل القرآن، هذا يدل على أن الإنسان الخطيب لا يهمل القرآن، لأن القرآن هو الموعظة العظيمة، هو الفائدة في القرآن الذي يخاطب القلوب، فلا يهملها في خطبة، لا بد أن يكون الخطبة أو الخطبة آيات يستفيد الناس منها وأحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الخوف.
نعم، يعني لا، لو رأى بعض الناس يتكلم في الجمعة والإمام يخطب لا يأمره، لا يقول اسكت، يستمع ويتكلم، هذا يدل على أنه ينصت حتى ولو ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في أثناء الخطبة، يعني بحيث لو رأى بعض الناس يتكلم. وفيه المفهوم بأن الإمام إذا لم يكن يخطب يعني بين الخطبتين وهو جالس أو بعد الخطبة وقبل الخطبة لا بأس بالكلام المفيد، أما أثناء الخطبة لا يتكلم. نعم. نعم. نعم.
وقت إذا دعا الإمام هل هو يتكلم؟
هل له؟ لا، يعني المأموم يؤمن، إذا دعا الإمام يؤمن معه لأنه في مع الخطبة. نعم. قلبه معلق بالخطيب وبما يقول الخطيب. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل يوم الجمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قل اصلي ركعتين متفق عليه.
هذا يدل على ان الخطيب يامر بالمعروف ويعني عن المنكر اذا حدث شيء في الصلاه